بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله الطاهرين. تم كلامنا في مقدمة العلم، وفي آخر المطاف بينا لكم نقطة، وهي أن العمدة في علم البلاغة، لما نقول البلاغة الحقيقة يشمل الفصاحة، إن العمدة في علم البلاغة هو الذوق السليم. والذوق السليم ماذا؟ الذوق السليم لغتان هي الحاسة التي يدرك بها الإنسان طعم المأكل، وإصطلاحا قلنا هي قوة غريزية يدرك بها الإنسان لطائف ودقائق وأسرار الكلام العربي، ومنه القرآن الكريم. وقلنا هذا الذوق السليم كيف نتحصل عليه؟ نتحصل على هذا الذوق السليم الذي هو العمدة في البلاغة بالممارسة الكثيرة في مفردات اللغة العربية التي يتداول استعمالها عند الفصحاء وغير ذلك، أو التطلع على مفردات اللغة. التطلع على مفردات اللغة شيء مهم جدا ولا يحصل للإنسان بسهولة. ومثلا نحن لما ندرس الصرف أو النحو أو البلاغة، ليس معنى أن نتطلع على مفردات اللغة، إن مفردات اللغة العربية كثيرة جدا، لابد أن الإنسان يكون عنده إلمام وإطلاع كامل وجامع وواسع على مفردات اللغة. بعد ذلك بهذه الأمور الممارسة وتكرار تلك المفردات على سمعنا يحصل لنا ذوق سليم. أما إذا أردنا أن يكمل ذوقنا السليم، لابد أن نعرف طرق تخاطب العرب وسننهم، يعني عندما يتخاطبون في مسألة المدح أو الشكر أو الوصية وهكذا أمور، ماذا يستخدمون؟ أي أسلوب؟ فنحن قلنا الأسلوب في اللغة العربية يعني الجامع هي ثلاثة، وقلنا أساس هذا البحث تراه في كتاب البلاغة الواضحة وكتاب جواهر البلاغة، راجعت مملا على السابق لم تراجعوا. هناك يقول أن الأسلوب ثلاثة أقسام: أسلوب علمي ويختص بالعلماء عندما يؤلفون ويكتبون، وأسلوب أدبي يختص بالأدباء، وأسلوب خطابي كثيرا ما أهل المنبر أو أهل المحاضرات يستفيدون منه. فكل أسلوب له طرق وله مميزات تختلف عن مميزات الأسلوب الآخر. مثلا بصورة مختصرة، الأسلوب العلمي، هذا الأسلوب العلمي يحتاج كثيرا ما إلى المنطق والفكر السليم، يعني هذا الأسلوب كثيرا ما يستقيم على التفكر السليم، ولا يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الخيال وغير الخيال. أما أسلوب الأدبي لا، كثيرا ما يستقيم على الخيال، وهو خيال الشاعر. الشاعر يأتي ويتخيل تلك الفكرة ويستعملها في عباراته. مثلا كنا في بلاغة الواضحة إذا تتذكر للأسلوب الأدبي كنا نمثل أشعار أحد الشعراء للحمى. الحمى عند الإنسان ما تدخله الحمى ويمرض ويعرق شديد، جاء في مثلا 7 أبيات وشبهها بفتاة تدخل في الإنسان وتخرج منه، فذكرناه في البلاغة الواضحة. فالأسلوب الأدبي أكثر ما يستقيم بالخيال، خيال الشاعر، الشاعر يتخيل. لهذا الأسلوب الأدبي يدخل فيه ماذا؟ التشبيه وغير التشبيه. يعني يأتي أنك تعطي هذا المعنى الحقيقي، تعطيه معنى مجازي. الشيء المعنوي تجعله شيء محسوس، الشيء المحسوس تجعله شيء ما. الحمى شيء أصلا يدخل فقط في الإنسان، آثاره واضحة، وإلا نفس الحمى ليست بواضحة، كما البخل والكرم وهذه الأشياء، كل هذه الشيء، هذه الأشياء آثارها على الإنسان تظهر. الجبن آثاره يظهر على الإنسان، الخجل آثاره يظهر على الإنسان، على وجه الإنسان، وإلا هذا ليس نفسه، ليس هذا هو ماذا؟ نفس الخجل ونفس الخوف. لما نقول هذا الرجل خائفون، من أين عرفنا؟ نقول لأنه يرجف، نقول نفس الرجفة ليست خوفا، نفس الخوف إنما هي آثار الخوف. فالشاعر يأتي وماذا يفعل؟ لا، يأتي الشيء المعنوي، الشيء المعنوي يعني الشيء الذي ليس بمحسوس كالحمى، يجعله شيئا محسوسا في أشعاره، كما يجعلون الحمى كفتاة. وهذه أبيات كانت لطيفة المعنى، هذا الأسلوب الأدبي. أما الأسلوب الخطابي كما هو صاحب البلاغة الواضحة يمثل بأمير المؤمنين، بكلمات أمير المؤمنين عندما هجموا عليهم أظن أصحاب وعمال معاوية وسرقوا الأنبار وهكذا تكلم. فأسلوب الخطابي ماذا؟ الأسلوب الخطابي لا يتكي على الخيال، بل أسلوب الخطابي ولا يتكي على ماذا؟ على المنطق السليم. الأسلوب الخطابي أن الخطيب يستعمل كلمات مترادفة ويؤثر بها على ماذا؟ على المخاطب، ونفس هذه الحركات تؤثر على المخاطب. لهذا الأسلوب الخطابي كثيرا ما يستخدم الخطيب كلمات مترادفة ويضرب للناس الأمثال حتى تؤثر ماذا عليهم. لهذا حتى حركات يد المتكلم في بعض الأحيان هي ماذا؟ هي مهمة ومؤثرة على المخاطب. هذه الأسلوب الثلاثة، أسلوب أدبي، أسلوب علمي، وأسلوب خطابي. وأكثر كتبنا على الظاهر التي تكتب يستخدم ماذا؟ الأسلوب الأدبي أم العلمي أم الخطابي؟ العلمي. فنطلب منكم إذا أردتم أن تفهم هذه الأسلوب الأساليب الثلاث بصورة مفصلة، ولأن كل أسلوب له مميزات وله خصائص، فإذا أردت أن تعرف مع أمثلتها بصورة واضحة تراجع البلاغة الواضحة كما قلنا أمس. إذا أردتم يعني كان عندكم إشكال أسألوا ونجيب، لكن نفس هذه المطالب بصورة واضحة موجودة في كتاب البلاغة الواضحة مع أمثلة واضحة. البعض الأخوة كانوا معنا لما ذكرنا ودرسنا هذه المطالب. زين، أسئلة وتمرينات. السؤال الأول والسؤال الثاني إلى السؤال الخامس، هذه أسئلة كلها موجودة أجوبتها في الكتاب، المهم لنا فقط الأسئلة التطبيقية. لماذا لا تتحقق البلاغة بدون تحقق الفصاحة؟ هذا بيناه أصلا، نحن أجبنا عنه، لأن البلاغة متوقفة على الفصاحة، لأن الفصاحة متعلقة باللفظ والبلاغة متعلقة بالمعنى واللفظ. ما الفرق بين تنافر الحروف وتنافر الكلمات؟ بينا تنافر الحروف أولا الضابط فيه الذوق السليم، تنافر الكلمات ليس الذوق السليم، إنما هو تجاور الكلمات المتقاربة أو تكرير كلمة، وذاك التنافر في نفس حروف الكلمة، وهذا التنافر الكلمات عند اجتماعها. عدم فهمنا لبعض ألفاظ القرآن الكريم هل يوجب خللا في الفصاحة؟ لا، لأن عدم الفهم والفهم من شروط الفصاحة. لا، يعني عدم فهمنا للكلمة بسرعة هذا من شروط الفصاحة؟ لا، لأن بعضهم يظنون لأننا لا نفهم معاني القرآن بسرعة هذا يسبب الغرابة، من هذا المعنى يقول عدم فهمنا. عدم فهمنا يعني الغرابة، إن بعضهم يظنون نحن لا نفهم معنى القرآن بسرعة، هذا يسبب الغرابة. نقول الغرابة ما هي؟ قلنا الغرابة تحصل بطريقين، إما بأن الكلمة لها معاني متعددة ولا توجد قرينة على إحدى المعاني كما في عين أو كما في مسرد، هذا إحدى الطرق صحيح. إما لا، له معنى واحد له معاني متعددة ونقدر على نحصل عليه، لكن يحتاج إلى تتبع كثير، صحيح أم لا؟ وكلا الطريقة لم يوجدها في القرآن. نعم، فقط في هذه الآيات الطريق الأول اللفظ المشترك، والذين آمنوا وعزروه ونصروه. عزروه نحن أجبنا عنها، نقول صحيح عزروه فيه معاني تارة تأتي للتعظيم وتارة تأتي للإهانة، لكن القرينة موجودة. ما هي القرينة؟ ونصروه، فهذه تدل على التعظيم للإهانة. فعدم فهمنا لا يسبب أن تكون غرابة في ألفاظ القرآن، لا ما يوجد. زين، هل تعرف السر في إرجاعنا كل إرجاعنا ماذا نرجع يعني كلا من كل من من تنافر الكلمات وضعف التأليف إلى اللفظ، وكل من التعقيد اللفظ والمعنى إلى المعنى؟ هذا بينا الضعف التأليف والتنافر يعود إلى الألفاظ، هذا واضح، لأن التنافر ما هو يعني شدة النطق وعسر النطق، يعسر النطق بها. النطق من أي الأشياء؟ النطق آلة، آلته ماذا؟ اللسان. وكذلك ضعف التأليف هي تطبيق القواعد النحوية، والنحو علم يعلمنا أحوال أواخر الكلمات الثلاث من حيث الإعراب وبناء كيفية تركيب بعضها بعض وفائدته حفظ. هذا الجواب، انظر، لا فقط تجيب، هو واضح، هكذا واضح، لأن مرجع ضعف التأليف والنحو، فائدة النحو حفظ اللسان، واللسان اللفظ، اللسان من يتعلق بأي شيء باللفظ. كذلك تنافر الكلمات هو أنه يأثر النطق بها، والنطق قالته اللسان. أما التعقيد اللفظ والمعنى، لا، المعنى واضح، تعقيد في المعنى، والتعقيد اللفظي صحيح أن التعقيد يكون في الأرض في الألفاظ، لكن الألفاظ تعقيدها بالتقديم والتأخير، والتقديم والتأخير لا يسبب غرابة في البين، لا يسبب ضعف التأليف في البين، لا يسبب مخالفة قياس، لا، نحن طبقا للقواعد النحوية نقدم ونؤخر، يجوز، لأنه إذا لم يجوز لا نسميه تعقيد لفظي، نسميه ضعف لا يعني يجوز، فما في ضعف تأليف حتى يعود إلى الألفاظ، لا، نحن نقول يجوز تقديم المفعول على الفاعل، يجوز تقديم الخبر على المبتدأ، يجوز الفصل بين المبتدأ والخبر، ففصل قال ما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، وهذا الفصل والتقديم والتأخير كله مطابق لعلم النحو، فما في ضعف تأليف، لكن نفس هذا التقديم والتأخير سبب ماذا؟ عدم ماذا؟ معرفة المعنى بسهولة، بل سبب صعوبة فهم المعنى، فيعود إلى ماذا؟ إلى المعنى كما شرحنا. أما المهم لنا وهي البلاغة التطبيقية، هذا السؤال الثالث، اذكر ما في الأمثلة التالية ماذا من مخلات الفصاحة، يعني كل هذه الأشعار في كل هذا هذه الأشعار ليست بفصيحة، وكل بيت فيه ماذا؟ فيه خلل. ما هو الخلل؟ لابد أن نعين. الأول، فلا يبرم الأمر الذي هو حالل، ولا يحلل الأمر الذي هو يبرم. يلا، حالل يحلل، يجب الإدغام أم لا؟ فكما الحمد لله العلي الأجل، فلأنه ليس، فلماذا ليس بفصيح؟ نقول لمخالفة القياس. خلت البلاد من الغزالة ليلها، خلت البلاد من الغزالة ليلها، يعني في الحقيقة خلت البلاد ليلها من الغزال، لهذا مرفوع. فأضاعها كالله، فأضاعتها الله كي لا تحزن، نقول التفت إلى البيت، ما هل فيه مخالفة قياس؟ لا، أضاعها كالله، التفتها ليست به متنافرة أو شيء، لا، أضاعت، هذه كلها معلوم. أما إذا أخذ مفعول أضاعها، لكن أضاع أخذ مفعولين، كيف تقول سنيه؟ أضاع أخذ مفعولين، ها والكاء. لكن نحن درسنا في علم النحو، وإن لم تدرس فاعلم، في علم النحو إذا كان الفعل عنده مفعولان يجب تقديم ماذا؟ تقديم الأعرف على غير الله. من هو الأعرف يا عبد الصمد؟ الكاء والهاء للغيبة. فالصحيح لابد أن يقول أضاعكها. ولهذا يقولون يجوز أن نأتي بالضمير الثاني بصورة منفصلة، يعني يجوز أن تقول أضاعكها، ويجوز أن تقول أضاعك إياها، كما يقول يجوز أن تقول سني، ويجوز أن تقول سني إياه. لكن هنا الشاعر ارتكب ضعف التأليف. ما هو ضعف التأليف؟ تقديم غير الأعرف على الأعرف، هذا ضعف التأليف مهم. هذه نكتة نحوية التفت إليها، ما أدري أنه يوجد في كتاب المبادئ، ما أظن درسنا هذه النكتة. هذه النكتة ترتبط باستعمال الضمير المتصل والمنفصل، التفت. نحن نقول لأن اللغة العربية الأصل فيها الاختصار، فالأصل في الاستعمال الضمير المتصل، يعني مهما أمكن استعمال الضمير المتصل لا يجوز لنا أن نستعمل الضمير المنفصل. لماذا؟ لأن الضمير المتصل مختصر واللغة موضوعة على الاختصار. لهذا الحذف دائما نقول الحذف حسن، لكن كثرة الحذف ليست بحسنة. الحذف حسن، أما كثرة الحذف قبيح. لماذا الحذف حسن؟ لأنه يناسب الاختصار، وأحدى إحدى مواضيع علم المعاني في هذا الكتاب في البلاغة. بعد ذلك يقول نعم، تارة أصلا يمتنع استعمال المتصل ويجب استعمال المنفصل. متى؟ مثلا بعد إلا الاستثنائي، أو عندما نريد أن نقدم الضمير على عامله، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا لا نقدر أن نأتي. لماذا؟ إن كل مكان يستلزم أن نستعمل الضمير المتصل بصورة مستقلة، كل مكان هكذا لا نقدر أن نستفيد من المتصل، لأن المتصل دائما يتصل بماذا؟ بعامله، لا يقدر أن ينفصل عنه. لكن بعض الأحيان يجوز الوجهان. أين يجوز الوجهان؟ يقول إذا كان الفعل عنده مفعولان وكلا المفعولين ضميران متصلان. هنا أولا القاعدة تقول يجب تقديم الأعرف على غير الأعرف، وثانيا القاعدة الثانية يجوز أن تستعمل الثاني للأول. الأول يجب أن يأتي متصلا، لكن يجوز أن تستعمل الثاني ماذا؟ منفصلا ومتصلا كهنا. لكن هنا ارتكب أي خلاف؟ ارتكب أنه قدم هاء على الكاف، قدم غير الأعرف على الأعرف. الثالث، أنا حتى قلت لكم أمس الأشعار التي جمعها المصنف في كتابي أكثرها مجتمعة عن بلاغة الواضحة وجوار البلاغة والمطول والمختصر وهكذا. لذا أنا عندما أراجع أكتب أصلا في أي كتاب صفحة فلان، مثلا هنا الشعر الثاني، وهذا التمرين أظن يعني أكثره كله موجود في جواهر البلاغة. مثلا البيت الأول في صفحة 14 من كتاب الجواهر، البيت الثاني رأيته في صفحة 23، البيت الثالث 27، البيت الرابع أظنه إذا لم أخطأ صفحة 12، الخامس كذلك 12، يعني كلها موجودة في الكتب. الثالث، أنا يكون أبا البرايا آدم وأبوك والثقلان، أنت قل محمد. صحيح حملها زين. هنا في رأيك ما هو مخل الفصاحة؟ ضعف التأليف. ما هو ضعف التأليف؟ قل.
تقديم الخبر
على الاسم. تقديم الخبر أين تقديم الخبر؟ أين
عدم هو اسم.
زين.
خبر.
نحن قلنا يجوز تقديم الخبر على الاسم في علم النحو. أين 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 الثاني؟ قل. وأبوك محمد. بينهما وأبوك والثقلان أنت محمد. هذا المهم. هنا ضعف التأليف ليس في المطلع الأول. يجوز تقديم خبر كان على اسم كان، لكن أن يكون آدم أبا البرايا هذا ما فيه شيء، لكن أبوك والثقلان أنت محمد هنا ضعف التأليف. يحتمل أحد يقول تعقيد لفظي، لكن ما فيها تعقيد لفظي. الرابع، ومن جاهل بي، وهو يجهل جهله. ومن جاهل بي وهو يجهل جهله، يعني لا يعلم بأنه جاهل، نقدر أن نسميه في علم المنطق الجاهل المركب. ويجهل علمي أنه بي جاهل، ويجهل علمي أنه بي جاهل. أجب، ما هو المخل بالفصاحة؟ بارك الله. التنافر، لكن نحن إذا نريد أن نطبقه بصورة صحيحة ندخله تحت الأمور التي أضفناها لك، كثرة التكرار. انظر، يجهل جاهل جهله، يجهل جاهل، كما نحن وأسطار سطرنا سطرا، هكذا إني وأسطار سطرنا سطرا لقائل يا نصر نصر نصرا. زين. مبارك الاسم أغر اللقب، هذا المثال أنا أعطيته لكم من خارج الكتاب. كريم الجرش شريف النسب، قلنا ما هي؟ هذا مخل الفصاحة، شيء خارج كذلك من الكتاب، ليس من لا فيه ماذا، لا فيه تعقيد لفظي، لا معنوي، لا ضعف تأليف، لا مخالفة قياس، لا تناظر، إنما يوجد شيء الكراهة في السمع. هذا المثال ذكرته لكم، الكراهة في السمع، تعمل الجرشي ويريد بها ماذا؟ النفس. السؤال السابع، اذكر لكل واحد من التعقيد اللفظي والمعنى مثالا من عندك. هذه أمثلتها كثيرة، هي نفس أمثلة الكتاب. على ضوء ما درسته، هل تستطيع أن تبين لنا رتبة علم البلاغة بالنسبة إلى العلوم الأدبية الأخرى مثل النحو والصرف ومثل؟ قلنا أجبناه بهذه القاعدة، علم البلاغة أدق العلوم سرا وأجلها قدرا، وشرحنا هذا جواب لهذا السؤال. لماذا اختصت البلاغة بعلمي البيان والمعاني مع أنها تتوقف على علوم أخرى؟ جوابه في نفس الكتاب، أمس أجبناه. ماذا قلنا؟ مع أنه تتوقف، لكن الأمور التي وهي الشروط الستة التي تتوقف عليها تبحث في علوم أخرى، بقيت أمران، لكل أمر علم خاص، وعلم البديع لا دخيل في أصل علم البلاغة. الفن الأول علم المعاني. كما بينا في الأمس، علم المعاني يا داود يبحث عن أي شيء؟ نحن بقي لنا أمران، مطابقة وموافقة مقتضى الحال، والاحتراز عن التعقيد المعنى. هذان الأمران لم يبحثهما علم آخر، لا النحو لا الصرف لا متن اللغة ولا الذوق السن، فحاجة إلى علوم جديدة. قلنا العلم الذي يبحث عن موافقة مقتضى حالة المخاطب هو علم المعاني. لهذا نحن نقول علم المعاني هو ماذا؟ هو علم نعرف به مطابقة مقتضى الحال. لماذا؟ لأننا بينا مقدما، قلنا الرابطة والعلاقة بين المتكلم والمخاطب هي الرابطة بين الطبيب والمريض، هذا معنى مقتضى الحال. يعني المتكلم لابد أن يعرف حالات ماذا؟ المخاطب، ويراعيها. لهذا بقى العلماء في كتبهم يقولون علاقة المتكلم والمخاطب هي علاقة الطبيب مع مريضه، فالطبيب لابد أن يكتب دواء يناسب ماذا؟ داء المريض. إذا كان يحتاج إلى دواء قوي يعطيه قوي، إذا كان خفيف خفيف، إذا كان معتدل معتدل، إذا كان يحتاج إلى كتابة دواء كثير يكتب له قصير مختصر مختصر. إذا كان يجب أن مثلا يجنبه عن أشياء كثيرة يقول له. فحالات المريض هي تسبب أن الطبيب يكتب دواء خاص، لأن الطبيب بنفسه هو يكتب. لهذا نحن عندنا مميزة ومشخصة للأطباء الحاذقين عن غير الحاذقين. لو جلست عند طبيب قبل أن تبين داءك وبدأ يكتب فهذا لا يفهم شيء. لماذا؟ لأنه لا ينظر ما هي حالتي، ما هو مرضي، بعد ذلك يكتب الدواء الذي يناسب دائي. أما لا، الطبيب الذي يجلس ويصمت ويسكت ويستمع كلام مريضه، وبعد أن انتهى كلام المريض بدأ يكتب فأعلم أنه فاهم يعلم. أما لا، أخذ فلان يكتب يظن كلنا أخذنا الزكام، فدائما يكتب ماذا؟ دواء للزكام، يظن أننا كلنا مسكون، أن هذا ليس بصحيح. فكذلك البليغ عندما يريد أن يتكلم لابد أن يراعي حالة المخاطب، والمخاطب على قسمين، تارة المخاطب شخص خاص، تارة العموم، تارة أنا أريد أن أتكلم وأخاطب عبد الرحمن، تارة لا أريد أن أخاطب شعب الطلبة، هذا كذلك معين، أريد أن أخاطب الجامع، أخاطب الجامعيين كذلك هذا معين، مع أنه ماذا؟ شيء مجموعي. تارة لا أريد أن أخاطب الناس العوام، فمع أنه كل لكن معين في ضابطة، لأن لا يعترض علينا أحد أنا أريد أن أتكلم مع عموم الناس، هذا ذكي وهذا ليس بذكي وهذا فلان، أنا كيف أقدر أن أراعي تمام الحالات في آن واحد؟ نقول لا، هذا الإشكال غير وارد، لأن كل شخص لما تتكلم عليه إما معين بالشخص إما بالمجموعة، فأنت تريد أن تتكلم مع مجموعة الجامعين أو مجموعة الطلبة، الطلبة من لهم حالات واحدة، وإن كانت حالات الأفراد تختلف، حالات الجامعيين واحدة، حالة الطلبة واحدة، ينبغي للطالب أن يكون كذا 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 كذا، هذه أوصافه، أنت طبق هذه الأوصاف تتكلم، هذا معنى. نعم، أما لو كان المتكلم واحد شخصيا هذا كذلك رأي. لهذا نقول مقتضى الحال شرحنا في الأمس، لا نعيد، هو أعاد في كتابه فقط نطبق العبارات. لهذا بعض العلماء بيّنوا نكتة في كتبهم، لهذا قالوا إذا تنظر إلى الفهرس ترى أن علم المعاني محصور في أبواب ثمانية لا أكثر. التفت إلى الفهرس، الباب الأول أنواع الكلام، الباب الثاني الحث والذكر، الباب الثالث التعريف والتنكير، الباب الرابع التقديم والتأخير، الباب الخامس الإطلاق والتقييد، الباب السادس القصر، الباب السابع الفصل والوصف، الباب الثامن المساواة والإيجاز وماذا؟ والإطناب. ما يوجد باب أكثر من هذا. فعلم المعاني محصور في ماذا؟ في أبواب ثمانية، وصحيح كما أن علم البلاغة محصور في علوم ثلاثة، كذلك نقول علم المعاني محصور في ثمانية أبواب لا تاسع لهذه الثمانية. لماذا؟ لأن هذه حالات المخاطب محصورة في هذه الثمانية. تارة حالات المخاطب تقتضي ماذا؟ أن الكلام يغير، أنواع الكلام، هذا أنواع الكلام ندرسه كم باب، لكن أنواع الكلام يعني ماذا؟ يعني أنت تارة تقصد بالخبر أو الإنشاء معناه الحقيقي، وتارة تقصد به معنى غير حقيقي كما سنبين. هذه من حالات المخاطب، لأن المخاطب تارة حالته تسبب أن أراعي المعنى الحقيقي، وتارة لا تسبب لأنه فاهم وذكي أن أراعي المعنى غير الحقيقي الذي نعبر عنه بالغرض الثانوي. تارة حالة المخاطب تقتضي أن لا أحذف شيئا في الكلام، وتارة تقتضي أن أحذف. إذا أحذف الفاعل، أحذف المفعول، كما أتيت لكم بآية لمقتضى الحال. يعني مقتضى الحال هذه الأبواب الثمانية، كل علم المعاني ثم مقتضى الحال. ما هي الآية التي بينت لكم؟ ألا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد الله بهم ربهم ماذا رشد. حذف الفاعل هنا وذكر الفاعل هنا، هذا حذف وذكر يدخل في الباب الثاني. تارة حالة المخاطب تقتضي القصر، يعني أن نحصر الكلام، قصر الصفة على الموصوف، قصر الموصوف على الصفة. تارة حالة المخاطب تقتضي الإيجاز والمطاب والمساواة، يعني الإيجاز يعني اختصار الكلام، الإطناب يعني تفصيل الكلام، والمساواة يعني لا تفصيل. لكن للأسف الشديد لأنها مختصرة فذكرنا كل مسائل البلاغية طبقناها إلا المساواة، لأن كانت فيها ثلاث أمثلة قلنا لا نقدر أن نجعل صفحة خاصة فنذكرها، لكن أنا حدث في ذهني أنه نقدر أن نوسع هذه الملزمة عندما نستفيد منها في الدرس. مثلا نعم نذكر 10 أمثلة، نقدر أن نأتي بأمثلة أخرى لكم في ضمن التدريس إن شاء الله. فعلى كل علم المعاني محصور في 8 أبواب، غدا بعون الله ندخل في الباب الأول. أنا رأيي أنه هكذا الأمور التي ما فيها مشكلة بسرعة نطبقها حتى نقدر أن نستفيد من الوقت في بحوث أخرى. تعريف علم المعاني، تكرار ما فيه شيء. رأينا أن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، البلاغة للفصاحة. من هو الذي يبحث عن التعقيد المعنوي في الفصاحة؟ علم البلاغة. ولمعرفة ذلك يعني ماذا يعني مقتضى مطابقة مقتضى الحال، أصول وقواعد تؤلف بمجموعها فنا أطلق على هذا الفن ماذا؟ علم المعاني. وعليه يمكن تعريفه بأنه هكذا نعرفه، علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بهذه الأحوال، لا بالألفاظ، بهذه الأحوال نقدر أن يطابق اللفظ مقتضى. ما هي الأحوال هذه الثمانية؟ الأحوال هذه الثمانية يعني أنت تدرس متى تحذف، متى تذكر، تدرس متى تجيز، ومتى تطنب، ومتى تساوي، يساوي لفظك معناه. عندما درست هذه بعد ذلك، إن أنت درست هذه الألفاظ، هذه الأحوال التي تقدر إن شاء الله بعد دراسة هذه وبعد الممارسة تحصل، إذا إن شاء الله فيه ممارسة كثيرة تحصل لك الملكة. فعلم المعاني يذكر لنا أحوال وقواعد، بهذه القواعد يمكن ماذا؟ أن يطابق لفظنا ماذا؟ مقتضى حالة المخاطب. توضيح ذلك أن اللفظ العربي له أحوال كثيرة، المقصود منها في المقام ما هو؟ المقصود من هذه الأحوال ما يعرض على اللفظ من حيث أنه به بهذا اللفظ يطابق مقتضى الحال، مثل ماذا؟ التأكيد، التجريد، التقديم، التأخير وغير ذلك من الأحوال التي سيأتي التعرض له، وهي ثمانية. واحترزنا بالقيد الأخير عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة. صحيح أم لا؟ يعني لأن علم المعاني نعرف به أحوال اللفظ العربي، أي أحوال؟ هذا القيد الأخير، قل التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، فنحن نحترز بهذا القيد عن الألفاظ التي ليس لها هذه الصفة. يعني إيه؟ هي ليست تطابق مقتضى الحال. مثلا كالإعلال والصحة والإعراب، الإعلال والصحة من علوم من مباحث علم الصرف، الإعراب والبناء وما أشبه ذلك مما لا بد منه في تأدية أصل المعنى. نعم الإعراب والبناء وهذه الأشياء فقط مهمة في ماذا؟ في تأدية معنى، صحيح أم لا؟ أما هذه إذا رأيت الإعراب، سؤال هذا إذا رأيت الإعراب أو رأيت البناء هذا يطابق مقتضى الحال؟ يعني فهم الإعراب والبناء هذا الكلام ومراعاة الإعراب، لأن الإعراب والبناء يتعلق باللفظ أم لا؟ هذا السؤال يتعلق بماذا؟ باللفظ. لكن علم البلاغة داود هكذا كان علم الفصاحة وهو علم البيان فقط يتعلق فقط بظهور الألفاظ لا ربط له بالمعنى. لكن نحن نقول لك في علم البيان لك أساليب متعددة كل أسلوب له معنى خاص. لكن أما علم المعاني بلاغة، البلاغة قلنا يتعلق بماذا؟ وصول اللفظ ومعناه إلى قلب السامع. لهذا قلنا البلاغة تتعلق باللفظ والمعنى معا. لهذا يقول انظر انظر علم المعاني ما هو؟ هو يعلمك أحوال، بهذه الأحوال يمكن مطابقة لفظك ماذا؟ لمقتضى الحياة للمعنى، يعني لفظ ومعنى. لهذا سؤالنا الإعراب يتعلق باللفظ أم لا؟ لكن مراعاة الإعراب مهمة في المعنى؟ لا، نقول لا، ليس دخيلة في المعنى. يعني لو قلت زيد ليس كبحثنا التقديم والتأخير. لهذا يقول الإعلال والصحة والإعراب والبناء وما أشبه ذلك مما لا بد منه في تأدية أصل المعنى. فالمراد بالحال في المقام كما شرحنا هذه تلك الصفة التي لو اشتمل عليها الكلام لكان مطابقا لمقتضى الحال. فالحال يعني ماذا؟ تلك الصفة. مثلا فقولك مثلا لمنكر قيام زيد، أنا أقول قام زيد، أن تقول لا ليس بقام، أنكرت قيام زيد أم لا؟ مرة ثانية أجبك وأقول لك ماذا؟ إن زيدا أكدت أم لا؟ كلام مشتمل على صفة التأكيد، صحيح أم لا؟ بسببها صار مطابقا لمقتضى الحال، صحيح أم لا؟ فالكلام الذي اشتمل على تلك الصفة اشتمل على أي صفة؟ على التأكيد، فذلك يسمى ماذا؟ كلام مطابق لمقتضى الحال. أما من هو سبب ذلك؟ سبب التأكيد الإنكار، صحيح أم لا؟ الكلام المطابق للحال هو الذي اشتمل على الصفة وتلك الصفة حالة، صحيح أم لا؟ التأكيد نسميه ماذا؟ حال. كل الكلام نسميه كلام مطابق لمقتضى. أما ما هو مقتضى الحال؟ قلت لكم مقتضى الحال يعني سبب مراعاة الحال، الحال يعني الصفة، التفت؟ الحال يعني الصفة والخصوصية وهي التأكيد. الكلام المشتمل عليه يسمى كلام المطابق لمقتضى الحال. أما ما هو مقتضى الحال؟ مقتضى الحال بصورة دقيقة يعني سبب الحال، يعني الإنكار. التأكيد بوحده حال، الإنكار هو سبب الحال، لأن الإنكار سبب مراعاة التأكيد، والكلام المشتمل على التأكيد هو الكلام المطابق لمقتضى الحال. فإن زيدا قائمون هذه ألفاظ تطابقت مع مقتضى الحال. إن شاء الله كلام المشتمل على صفة التأكيد بسببها صار مطابقا لمقتضى الحال بالتفصيل الذي تقدم في تعريف البلاغة ذكرناه. وفيما يلي إن شاء الله نستعرض جملة من أحوال اللفظ العربي إن شاء الله في ضمن كم؟ في ضمن أبواب 8 إن شاء الله غدا. كلامنا يكون الباب الأول أنواع الكلام. أنواع الكلام يعني ماذا؟ الخبر والإنشاء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.